أما إذا كان لم يبلغهم الحق ولا علموا به وكان مستورا عنهم بعلماء السوء فإن هؤلاء معذورون أمام الله عز وجل، وهم بالنسبة إلينا مسلمون ولا كافرون؟ ها؟ مسلمون، مسلمون، يعني نأخذ بعذرهم، بخلاف الإنسان الذي تدين بدين الكفر. هؤلاء يقولون نحن مسلمون ولا ظنوا أن هذا كفر، فيعامل هؤلاء معاملة المسلمين. أما من كان يدين بدين الكفر وليس مسلما ولا ينتسب للإسلام فهذا كافر، يعني يحكم له في الدنيا بظاهر حاله وهو الكفر، حتى وإن كان معذورا عند الله فإنه بالنسبة إلينا نحكم له بظاهر حاله وهو الكفر. مثل من؟ كاليهود والنصارى وأشباههم الذين عمي عليهم الحق ولم يبين لهم، فهؤلاء بالنسبة لنا كفار، فيجب أن نعرف الفرق. أما حكمهم عند الله يوم القيامة فالصحيح أن من لم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم بما كانوا يعملون. نعم. إيه لكن ما هو قلنا إذا كان التأويل سائغا في اللغة العربية فهم يعذرون بتأويلهم. أي نعم نعم، لكن قد يقال بفسقهم، قد يقال بفسقهم، لكن ما سمعت أحدا قال بتفسيق هؤلاء، لأنه قد لا يتبين له وجه الخطأ. هو طالب العلم الضعيف تجده ساذجا، يعني ما عنده هذه التأويلات اللي مكثت في قلبه حتى صعب عليه استخراجها. طيب المهم الشروط كم صارت؟ خمسة. قال المؤلف يستتاب دعي عليه ثلاثة أيام والداعي من؟ الإمام أو نائبه. وضيق عليه، بماذا ضيق عليه؟ بكل الحالات، يعني لا يحبس حبسا لكن يضيق عليه بكل شيء، بالأكل والشرب والكلام والبيع والشراء، نعم، حتى يصبح يقول الناس لا مساس، فإن تاب فذلك المطلوب، وإن لم يتوب قال المؤلف فإن لم يسلم قتل بالسيف. ولكني أظن أن أحدا لا يمكن أن يدع الإسلام مع هذه الحال، يدعى إليه ويضيق عليه ويقال إن لم تسلم قتلناك ثم لا يسلم، هذا بعيد، فإنه قد يسلم ولو كان إسلامه ظاهرا فقط. والقول الثاني في المسألة أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل بدون تأجيل، والقول الثالث أنه يقتل بدون استتابة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاثة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وقوله من بدل دينه فاقتلوه، ولم يذكر استتابة. وتحمل الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب وغيره في الاستتابة على أنهم رأوا أن ذلك مصلحة، وحينئذ نقول فالأصل أن من ارتد يقتل بدون استتابة، نعم، إلا إذا رأى الحاكم المصلحة، وقد سبق أن بينا كيف تكون المصلحة، أتذكرون ذلك؟ نعم. طيب ثم قال فإن لم يسلم قتل بالسيف. إن لم يسلم جملة شرطية، فعل الشرط إن لم يسلم وجوابه قتل، ومن الذي يقتله؟ قال العلماء لا يقتله إلا الإمام أو نائبه، ونائب الإمام في هذا هو الأمير، لا نائب الإمام هنا الأمير لا القاضي، لأن الأمير منفذ وهذا تنفيذ حكم، فالذي يقتله هو الإمام أو نائبه. ولا يحل لأحد قتله مع أنه مباح الدم، لأن في قتله افتياتا على ولي الأمر، ولأن في قتله سببا للفوضى بين الناس، فإن هذا وإن قتله بحق يعني لأنه مهدر الدم قد يسبب ذلك فتنة بين هذا القاتل وبين أولياء المقتول المرتد، فيحاولون أن يأخذوا بماذا؟ بالثأر من هذا الذي قتل المرتد وإن كان مباح الدم. ولهذا لا يتولى قتله إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله غيره فهل يضمنه؟ أي نعم، لا يضمنه لأنه غير معصوم، لا يضمنه لا بقصاص ولا بدية، ولكن يؤدب هذا القاتل ويعذر بما يراه الإمام. قال العلماء: إلا إذا لحق بدار الحرب، يعني هذا المرتد والعياذ بالله لما ارتد خاف من السيف فذهب إلى بلاد الكفار، قالوا فلكل واحد من يقتله. لماذا؟ لأن بلاد الكفار ليس فيها حاكم إسلامي، وإنما تحكم بماذا؟ بأحكام الكفر، ولا ولاية للكافر فيها على المسلمين. قال المؤلف: قتل بالسيف. أدوات القتل متعددة، منها يا طلال وغير شنك وغير السند، ما ذكر الأخ طلال، ومنها غيرها أيضا. يمكن من أسهل ما يكون وأسرع ما يكون الصعق بالكهرباء، نعم، ومع ذلك لا يجوز على المذهب أن نصعق بالكهرباء، وإنما يقتل بالسيف. لو قال قائل: لماذا لا نصعقه بالكهرباء؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فالجواب أن يقال: إحسان القتلة والذبحة أن تكون على وفق الشرع، ولهذا نحن نرجم الزاني المحصن بإيش؟ بالحجارة حتى يموت، وفي هذا تعذيب الله، لكن هذا هو القتل الحسن الذي أمرنا به. القتل بالسيف هو المعهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان أولى من غيره. القتل بالسيف أنكى، لأنه إذا رؤي الرجل هذا مضرجا بدمائه صار أهيب للناس وأشد وقعا في نفوسهم مما لو سلطنا عليه سلك كهربائي وقف على طول في الحال. فإن الأول أنكى وأبلغ في التهيب والتحذير، لهذا يقتل بالسيف. ثم قال المؤلف بعد أن ذكر أنه يستتاب: استثنى المؤلف أنواعا من الردة لا تمكن فيها الاستتابة، بل يقتل المرتد فيها بدون استتابة لعدم قبول توبته، وهي: أولا قال: ولا تقبل توبة من سب الله. الذي يسب الله لا تقبل توبته. كيف يسب الله؟ يطعن في حكمته، يطعن في شرعه، يطعن في صفة من صفاته، يطعن في فعل من أفعاله، يطعن في ذاته عز وجل، يقول إنه مفتقر للولد، مفتقر للزوجة، وما أشبه ذلك من النقائص التي ينزه الله عنها. فكل من وصف الله تعالى بنقيصة فهو ساب له، يعني هذا هو حقيقة السب، أن تصف غيرك بما هو نقص في حقه. نعم، فإذا سب الله عز وجل سبا يكفر به، وكل سب لله فهو كفر، فإنه يقتل كفرا حتى لو تاب وأعلن على الملأ أنه تائب ووصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال وقال سبحانه: لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، فإنه لا يقبل منه. حتى ولو حسنت حاله وظهرت عبادته واستنار وجهه فإننا لا نقبل توبته بل نقتله. وليت أننا نعدمه فقط، نقتله ولا نكفنه ولا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا يدفن مع المسلمين، لأن توبته غير مقبولة. لماذا؟ قالوا لعظم ردته، لأن هذه أعظم ما يكون من الردة، أن يسب الخالق عز وجل وهو المنزه عن كل عيب ونقص. فلهذا نقول إنه لا تقبل توبته. طبعا هذا فيما بيننا وبينه، فنجري عليه في الدنيا أحكام الكفر. أما فيما بينه وبين الله عز وجل فإنه على نيته، إذا كان صادقا في توبته فالله عز وجل يجزيه بما يستحق. نعم. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون الكافر أصليا أو مرتدا، أي أن من سب الله ولو كان كفره أصليا فإنها لا تقبل توبته. نعم. ولكن الظاهر هذا غير مراد. لماذا؟ لأن كثيرا من الكفار الذين أسلموا كانوا يسبون الله، كما قال تعالى ولا تسبوا الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. ويدل لذلك أيضا أنه غير مراد أن المؤلف ذكر هذا في باب أحكام إيش؟ المرتد. فالظاهر أنه أراد الذي ارتد بسب الله، بخلاف الكافر الأصلي فإن نقبل توبته ولو كان قد سب الله عز وجل. هذا ما ذهب إليه المؤلف. والصحيح أن من سب الله عز وجل إذا علمنا صدق توبته فإنه يقبل، فإنها تقبل توبته ويحكم بإسلامه، لعموم قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلى آخر الآيات. هذه الآية أجمع العلماء على أنها في التائبين. وكلمة إن الله يغفر الذنوب جميعا، لو سألتكم هل سب الله ذنب؟ ها؟ والآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، فإذا علمنا صدق توبته فإننا نقبل توبته ونقول بارك الله فيك وأهلا بك وسهلا. نعم. ونشجعه على إسلامه وعلى وصفه ربه عز وجل بما هو أهله من صفات الكمال، ويكون ذلك السب والعيب قد زال قد زال. ويدل لذلك قوله تعالى ولئن سألتهم يعني مع الآيات السابقة ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، ولا عفو عن مثل هؤلاء إلا بالتوبة. وهذا يدل على أنهم إذا تابوا عفى الله عنهم، والاستهزاء من أعظم السب. ثانيا قال أو رسوله يعني من سب رسول محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا تقبل توبته، بأن وصفوا بما هو نقص في حقه، نقص يعود على الرسالة، وقد يقال وعلى شخصه. لو وصفه بأنه كاذب أو ساحر أو يلعب على الناس على عقولهم أو ما أشبه ذلك فهو إيش؟ مرتد ولا تقبل توبته، لأن ذنبه عظيم، ذنبه عظيم لا تقبل التوبة منه. فلعظم ردته لا نقبل توبته. ونقول كما قلنا في سب الله عز وجل إن القول الراجح في هذه المسألة أننا إذا علمنا صدق توبته وأن توبته حقيقة. ورأيناه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدافع عن شرعه، فإننا نقبل توبته، نقبل توبته، لأن الله يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ولكن إذا قبلنا توبته فهل يسقط عنه القتل أو لا يسقط؟ هذا محل خلاف بين العلماء، يعني خلاف في داخل خلاف. أولا، هل تقبل توبته أم لا؟ عرفنا أن المذهب لا تقبل توبته، فنقتله ونعامله بمعاملة الكفار، وفي الآخرة حكم إلى الله. القول الثاني أنها تقبل توبته، ولكن إذا قبلنا توبته هل نقتله أو لا نقتله؟ في هذا أيضا خلاف، فمن العلماء من يقول: إذا قبلنا توبته رفعنا القتل عنه، رفعنا القتل عنه، لأنه لأنه إنما حل قتله بماذا مشرف؟ بارتداده. فإذا تاب من الردة ارتفع حكم الكفر وهو القتل فلا يقتل. ولأننا حكمنا بكفره بسب النبي صلى الله عليه وسلم لا لشخص الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لأنه رسول الله، فإذا تاب رفعنا عنه القتل. والقول الثاني في المسألة أنه إذا تاب قبلنا توبته، ولكن يجب علينا أن نقتله، يجب أن نقتله، أي أن توبته لا ترفع القتل عنه. كيف؟ يقول: لأن قتله حق للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم هل عفى عن حقه أم لم يعفو، بخلاف من سب الله فإن قتله حق لله، والله تعالى قد أعلمنا بأنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. فيسقط عنه أي عن من سب الله القتل. أما من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نقبل توبته ونقول: هو الآن مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويرث من مات من أقاربه ويرث، لكن القتل واجب. لماذا؟ أخذا بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من حق الرسول. وفي هذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا مجلدا سماه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول، الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول، وأن من سبه عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل بكل حال. المسألة الثالثة، قال: ولا من تكررت ردته، من تكررت ردته فإنه يقتل، مثل كفر ثم تاب ثم كفر، تكررت ولا لا تكررت؟ لا نقبل توبته المرة الثانية، ما نقبل توبته. لماذا؟ قال: لأنه لما كذب في التوبة الأولى فيمكن أنه كذب في التوبة الثانية، نعم، فلا نقبل. قد يكون هذا الرجل متلاعبا يكفر اليوم ويتوب غدا، ما نقبل. والتكرار يحصل بثنتين، وقيل لا بد أن يكون ثلاثا، وهو رواية عن أحمد، لكن المذهب يحصل بثنتين. طيب، العلة لماذا قلت؟ لأنه قد يكون كاذبا في الثانية كما كذب في الأولى. ولكن نعم، هذا التعليل. الدليل قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وانتفاء المغفرة عنهم لعدم قبول توبتهم، ولو قبل الله توبتهم لغفر لهم. طيب هذا دليل، والأول تعليل. وقال بعض العلماء إذا علمنا صدق توبته قبلناها ولو تكررت، قبلناها ولو تكررت. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي أذنب ذنبا فتاب منه، ثم أذنب فتاب، فقال الله عز وجل قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. وهذا الرجل تكرر منه الذنب وقبل الله توبته. فإذا علمنا أنه صادق في التوبة فما المانع من القبول؟ وأجاب هؤلاء، نعم استدل هؤلاء بما أشرت إليه من الحديث وبالتعليل الثاني أن إذا علمنا صدق توبته فما المانع من قبولها. وأجابوا عن الأول، عن دليل الأولين، فقالوا إن الآية الكريمة ليس آخرها أن الرجل تاب، وش آخرها؟ ثم ازدادوا كفرا، فهؤلاء الذين ازدادوا كفرا لم يكن له يغفر لهم، يعني ما يوفقهم الله للتوبة. ليس المعنى أنهم لو تابوا لم يتوب الله عليهم، لكن لا يوفقون ما داموا والعياذ بالله صاروا هكذا غير مستقرين على أمر، والنهاية أنهم إيش؟ ازدادوا كفرا، فهؤلاء يبعد كل البعد أن يوفقوا للتوبة. وأما التعليل وقولهم إنه قد يكون كاذبا في التوبة، فنقول هذا غير مسلم، فإن الإنسان قد يتوب من الذنب توبة حقيقية ولكن تسول له نفسه، نعم، فيعود إليه، وهذا أمر مجرب. الإنسان المسلم يتوب من المعاصي توبة حقيقية صادقة، ولكن تأتي أسباب تكون مغرية له فيعود إلى الذنب، وهذا أمر مشاهد. إذن الصواب في هذه المسألة أيضا أن من تكررت ردته فإن توبته تقبل كغيره. فهذه ثلاث مسائل ذكر الفقهاء رحمهم الله أنها لا تقبل. في مسألة رابعة وهي المنافق. المنافق لا تقبل توبته. نعم، من المنافق؟ هو الزنديق. وكأن ياسرا يقول ومن هو الزنديق؟ معروف من هو؟ أحسنت، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا المنافق. وهو الزنديق عند الفقهاء الذي يظهر أنه مسلم وهو كافر بالله العظيم. يقول الفقهاء رحمهم الله إنها لا تقبل توبته. قال السفاريني في عقيدته لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. هو من الأصل يقول أنه مسلم، قل لا، ما زال يقول أنه مسلم، فلم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، وحينئذ لا نعلم أنه صادق في قوله إنه تاب. قد يكون هذا نفاقا كما كان أولا نفاقا، ولكن الصحيح أيضا أنه أننا إذا علمنا صدق توبة المنافق فإننا نقبل توبته، والقرآن يدل على ذلك. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. سؤال خليل، ماذا تقول؟ وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ولهذا يجب علينا في توبة المنافق أن ننتبه ونتحرى بدقة وننظر العمل الحقيقي الذي يدل على أنه تاب. فهذه أربعة حالات لا تقبل فيها توبة المرتد. والصواب أنه ما من ذنب مهما عظم إذا تاب الإنسان منه توبة حقيقية إلا ويغفره الله عز وجل. نعم. 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 ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. هؤلاء لأنهم ازدادوا كفرا. والغالب أنهم ما يتوبون مثل الآية الثانية. تقيدها الآية الثانية. لكن هذه التوبة في الغالب ما تكون حقيقة. لأن قوله لم يكن الله ليغفر لهم يدل عنهم هم موفقين عن توبة حقيقية. نعم. كيف؟
الذي يسب الله سبحانه وتعالى هل يشترط له أن يثني على الله سبحانه وتعالى؟
ولا بد أن نرجع. الذي يسب الله إذا تاب لا بد أن يرجع عن سبه.
ها؟ أي
نعم. أيه كيف؟ نعم يلزم. يلزم يعني ما يكفي أن يقول أنا لا أقول ما ذكرته أولا حتى يثني على الله عز وجل بما هو أهله. نعم.
الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب قبل توبته ولكن يقال أنه يكفر.
نعم.
لأنهم يقولون أن ذلك حق الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ما هو دليل على أن يعني حق الرسول
هو قبل هذا؟ نعم. الدليل على هذا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام له من الحق العظيم ما ليس غيره من الناس. وسب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كسب فلان أو فلان لأنه سب للشرع. فكان مستحقا للقتل بهذا السب. بهذا السب. لما تاب فيما بينه وبين الله. لأن سبه للرسول في الواقع انتهاك لحرمة الله وحرمة رسوله. لما تاب من السب فيما بينه وبين الله قلنا نرفع عنك حكم الكفر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يأخذ بحقه. ومن أراد أن يتبين له هذا الشيء فليرجع إلى الكتاب الذي أشرت إليه كتاب شيخ الإسلام الصارم المسنون في تحتم قاتل ساب الرسول. نعم. نعم. هو مستلزم سب الرسول مستلزم لسب الله.
ها؟
لأنه حقه سمح عنه الرسول له حق إن شاء عفى عنه وإن شاء لم يعفو لكن بعد موته لا ليس بيده عفو ولا انتقام. نعم. نعم. إيه؟ البرسام يقولون إنها علة في الدماغ يصاب بها الإنسان نسأل الله العافية يبدأ يخذرف فيها يهدي ما يدري وش يقول. سمى عند العامة أظن اسمه عند العامة ايش اسمها يا غانم؟ كيف سميناها لكم لما كنا نتكلم على تصرفات المريض يسمونها أبا دمغة. العام الأنثى تدعى على ولدها بعض الحين تقول أعطاك أبو دمغة. أبو دمغة هي هذه. نعم. ها؟ نعم. في خلاف بين العلماء والصحيح أنه لا يقتل. في قول ثاني إن الداعي للبدعة يقتل بكل حال ولو تاب. وإذا تاب نصلي عليه يعني نعم المعامل في المسلمين. نعم يا عبد الوهاب بعد الأذان. نعم إيش؟ نعم نعم
ولا تعذبوه بعذاب الله.
نعم.
وعمل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى
نعم
إنما حرف الذين له
هذا يقال أنه اجتهد رضي الله عنه، اجتهد ولكن ما علم بالحديث. ولهذا لما قال ابن عباس رضي الله عنه، يعني لو كنت في مقام علي بن أبي طالب لقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وما أحرقتهم بالنار لقوله ولا تعذبوا بعذاب الله. فلما بلغ علي ذلك قال ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات، يعني على العيب. فكانه رضي الله عنه رجع. نعم نعم ها نعم مثل ما قلنا انه هذا يكون لعله للمصلحه، لان هذه قضيه عين، والحديث من بدل دينه فاقتلوه عام، لفظ عام. فربما ان الرسول عليه الصلاه والسلام خاف ان هذه المراه مغررا بها وان مخدوعه او ما اشبه ذلك. المهم هذه قضايا عيان ما تنافي العموم. لا سلام، إذا كان عندنا لفظ عام وقضية عام محتملة، يعني يبقى الآن الدليل غير وارد لأنه محتمل، يمكن لها عذر استتابها الرسول من أجله. كيف؟ وعلى كل حال ينظر في موضوع، ما دام قلنا أنه الأصل أن يقتل إلا إذا رأى الإمام مصلحة في بقائه فهذا ينظر فيه. نعم نعم سمعت ذلك، لأن هذا هو المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا أنكى وأبلغ في التحذير. ذكرها الأخ إبراهيم الدبيان وعجبنا عنها، إن الذين كفروا نعم بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. نعم ثم ازدادوا كفرا لكن قال لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، أن هؤلاء لن يوفقوا للتوبة النصوح حتى يتوب الله عليهم. هذا وجه. والوجه الثاني أيضا ذكره المفسرون، أن هذا في من تاب عند المعاينة، في من تاب عند المعاينة. نعم فلن تقبل توبتهم، لأن هذه الآيات ذكر الله تعالى فيها حال الذين ارتدوا ثم آمنوا فإنه يقبل توبتهم، ثم ذكر الذين ارتدوا وآمنوا عند الموت لن تقبل توبتهم، ثم ذكر القسم الثالث الذين كفروا وماتوا على الكفر. نعم إذا قرأنا الآية قل آمنا بالله وما أنزل إلينا ومن يبتغي نعم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم نعمة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفون من عذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. هؤلاء تابوا قبل المعاينة. أما إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، فهؤلاء الذين تابوا عند المعاينة. ثم قال القسم الثالث إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب نعم أليم وما لهم ناصرين. فتكون هذه الآيات الثلاث كالآيات الثلاث في سورة النساء، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن مش بعد، ولا الذين يموتون وهم كفار. فهؤلاء ثلاثة أقسام، فالتي في آل عمران توافق التي في سورة النساء، وبهذا يزول الإشكال. وعلى كل حال فالقول الراجح أن كل من تاب من ذنب وعلمنا صدق توبته فإنه فإننا نقبل توبته ونلحقه بالمسلمين مهما عظم ذنبه. لكننا قلنا في مسألة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن العلماء اختلفوا هل نرفع عنه القتل مع قبول توبته أو لا نرفع. نعم قل يا ناصر.
فيها قولان. الأول أن نقبل توبته مع قتله.
نعم يعني نقبل توبته ونقتله. طيب
الثاني نقبل توبته مع عدله.
نعم
الوجه الأول مع قتله أن الرسول لا نعلم هل هو عفى عن حقه أو لم يعفى،
لأن هذا حق يتعلق بآدم ولم نعلم أن الرسول عفى عن قتله عن حقه فنأخذ له بالثأر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وألف في ذلك كتابا سماه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول. والقول الثاني يقولون ما دمنا قبلنا توبته وأنه مسلم آمن حقيقة فإننا لا نقتله، لأن الذي أباح قتله هو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وما حكمنا بكفره لأنه سب رجلا يسمى محمد بن عبد الله ولكن لأنه رسول الله، فإذا تاب إلى الله عز وجل غفان عنه القتل. ولو قال قائل إن هذا حكم يرجع إلى رأي الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يقتل قتله حتى لا يجترئ الناس على جناب الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن رأى من المصلحة ألا يقتله وأن يؤلفه على الإسلام ويؤلف أمثاله أيضا فهذا لا يقتله. لو قيل بهذا الرأي لكان رأيا جيدا، ويكون هذا الرأي وسطا بين الرأيين. ولكن لو قال قائل أليس هذا خارجا عن القولين فيكون مخالفا للإجماع، فالجواب لا، لأنه يوافق أحد القولين من وجه ويفارقه من وجه آخر، يعني يوافق قولا من وجه ويوافق قولا آخر من وجه. فنحن إذا قتلناه للمصلحة أخذنا ببعض قول من يقول يتحتم القتل، وإذا لم نقتله للمصلحة أخذنا ببعض قول من يقول لا يقتل إذا تاب. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا يذكر مثل هذا التفصيل، يعني يذكر اختلاف العلماء على قولين ثم يذكر تفصيلا ويقول وهذا بعض قول من يقول بكذا وكذا، مثل قوله في الوتر. الوتر اختلف العلماء فيه هل هو واجب أو ليس بواجب، وقال شيخ الإسلام إنه يجب على من له ورد من الليل، ومن قال إنه واجب، وإذا قلنا إنه يجب على من له ورد وافقنا أو أخذنا ببعض قول من يقول بالوجوب مطلقا. نعم ما في أسئلة. خلف واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله وتوبة المرتد. توبة المرتد يعني توبة الراجع عن الإسلام، وكل كافر يعني الكافر الأصلي، لأن الكفار عندنا قسمان مرتد وأصلي، فالأصلي هو الذي لم يزل على كفره، والمرتد هو الذي كان مؤمنا ثم خرج عن الإيمان الكفر والعياذ بالله. والثاني أشد، الثاني أشد من الأول، الثاني أشد من الأول وأعظم، نسأل الله العافية. ولهذا يقتل بكل حال. كلمة توبة معناها الرجوع في اللغة، أما في الشرع فهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته بترك المحظور وفعل المأمور. ولها شروط خمسة ذكرناها سابقا، وهي بالإجمال الإخلاص لله عز وجل، والندم على ما فات، والإقلاع عنها عن الذنب في الحال، والعزم على أن لا يعود، وأن تكون التوبة في وقت القبول، تكون التوبة في وقت القبول. هذه خمسة شروط، إذا اختل شرط منها اختل منها شرط واحد لم تصح التوبة. طيب، توبة المرتد والكافر وش عندكم؟ عندي أنا بأن يشهد، لكن الظاهر إسلامه الصحيح، إسلامه يعني أن يسلم، والإسلام معناها الاستسلام لله. فإن كان ظاهرا لا باطنا فهو نفاق، وإن كان ظاهرا وباطنا فهو حقيقة. فالمنافقون مسلمون ظاهرا لكن باطنا كفار، والمؤمنون مسلمون ظاهرا وباطنا. والذي عليه مدار الثناء هو الإسلام ظاهرا وباطنا. توبته إسلامه بماذا؟ قال بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يشهد نطقا باللسان واعترافا بالجنان، فلا يكفي النطق، والنطق وإن كفى بالنسبة لنا في أمر الدنيا فإنه لا يكفي بالنسبة لله عز وجل. ولهذا كان المنافقون يذكرون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا. كان المنافقون يشهدون أن محمد رسول الله، والله يقول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالشهادة ظاهرا لا تنفع أمام الله عز وجل، لكن أمامنا تنفع، تعصم ماله ودمه. قال يشهد أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة هي مفتاح الإسلام، يدخل بها الإسلام من يقولها، ويخرج من الإسلام من ينكرها. فما معنى لا إله إلا الله؟ الإله معناه المعبود، الإله هو المعبود بحق أو بغير حق، لكن إن كان معبودا بحق فألوهيته حق، وإن كان معبودا بغير حق فألوهيته باطلة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن لا إله أي لا معبود، ويجب أن نقدر الخبر تقديره لا معبود موجود. خطأ خطأ، لا نقول لا إله حق، لا إله حق يعني لا إله حق في ألوهيته وأنه أهل لها إلا الله عز وجل. وعلى هذا فيكون الخبر محذوفا، ويكون تكون لفظ الجلالة، يكون لفظ الجلالة بدلا من ذلك الخبر المحذوف. والبدل هو المقصود في الحكم، كما قال ابن مالك رحمه الله: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. فهو المقصود بالحكم. إذن فالإله الحق هو الله عز وجل، فأنت عندما تقول لا إله إلا الله معناها أعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه بأن جميع المعبودات التي تعبد من دون الله فألوهيتها باطلة، وأن الإله الحق هو الله عز وجل رب العالمين. ثانيا يقول وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله لا بد من انضمامها إلى الجملة الأولى، يشهد بالشهادتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الأدلة وأشباهها تدل على أنه لا يتم الإسلام إلا بالشهادتين، إلا بالشهادتين. ولكن هناك نصوص أخرى تدل على أن الإنسان يدخل في الإسلام بالشهادة الأولى، وهي لا إله إلا الله. ومن ذلك حديث أسامة رضي الله عنه في قصة المشرك الذي أرهقه أسامة، فلما أرهقه قال لا إله إلا الله فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، يعني ليعوذ بها من القتل، ما قالها عن قلب. فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما زال يكررها عليه. قال أسامة حتى تمنيت أسلمت بعد، يعني تمنى أنه ما بعد أسلم، علشان إذا أسلم فإن الإسلام يهدم ما قبله. وهذا يدل على أنه بقوله لا إله إلا الله دخل في الإسلام وعصم دمه. هذا دليل. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وفاة عمه أبي طالب، وكان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولم يذكر الشهادة الثانية، لم يذكر الشهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله. ومن ثم اختلف العلماء هل توبة المرتد والكافر بقول لا إله إلا الله فقط ثم يطالب بشهادة أن محمد رسول الله فإن شهد وإلا قتل، أو لا يدخل في الإسلام حتى يشهد الشهادتين؟ وينبني على ذلك أننا إذا قلنا بالأول، إذا قلنا بالأول ثم قال لا إله إلا الله ثم قال لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام. فإذا لم يقل لا محمد رسول الله قتلناه لأنه مرتد، لأنه مرتد. وأما على الثاني الذي يقول إن الكافر، والمراد بالكافر الأصلي هنا في المثال الذي نذكره الآن، الذي يقول لا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين، فإنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم أبى أن يقول أشهد أن محمد رسول الله فإننا لا نقتله، لأنه لم يكن مرتدا الآن، حيث إنه لا يدخل في الإسلام إلا إيش؟ إذا شهد الشهادتين. وإذا لم يوجد الشرط وهو شهادة الشهادتين فإنه لا يوجد المشروط وهو الإسلام، وحينئذ فيبقى على كفر الأصلي ثم يعامل بما يقتضيه ذلك الكفر. عرفتم؟ وقال بعض العلماء إذا كان هذا الإنسان يقر بأن محمد رسول الله ولكنه مشرك فإنه يكفي في توبته أن يشهد أن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه يشهد أن محمد رسول الله، وبنوا على ذلك قصة أبي طالب، فقالوا إن أبا طالب يشهد أن محمد رسول الله ويقول إنه لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فيشهد بأنه رسول لكنه مشرك، فلذلك يكتفى منه بشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا يوجد كثيرا في من ينتسب للإسلام وهو مشرك، يدعو الأموات ويستغيث بهم وما أشبه ذلك، فهذا يقول أشهد أن محمد رسول الله ما عنده إشكال في هذا، لكنه مشرك بالله، فنقول في مثل هذا يكتفى بتوبته أن يقول إيش؟ لا إله إلا الله، لأن الكلمة الثانية أشهد أن محمد رسول الله كان يقر بها ولا ينكرها، يقر بها ولا ينكرها، فإذا أتى بالأولى أشهد أن لا إله إلا الله تم إسلامه. نعم. و كذلك أيضا يقولون من كان يقول لا إله إلا الله يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشرك بالله، لا عيسى ولا غيره، يعني ما يشرك بالله، ما يجعل الله شريكا، لا عيسى ولا غير عيسى، مخلص لكن لا يشهد أن محمد رسول الله، فإذا أتى بأن محمد رسول الله وشهد بها فقد دخل في الإسلام، لأنه في الأول كان يشهد أن لا إله إلا الله. وبالحقيقة أن هذين القولين لا يخرجان عما سبق، لأن لازمهما أن هذا الذي أسلم قد أتى بماذا؟ بالشهادتين جميعا، قد أتى بالشهادتين جميعا. والظاهر لي من الأدلة أنه إذا شهد أن لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام، ثم يؤمر بشهادة أن محمد رسول الله، فإن شهد وإلا فهو مرتد، يحكم بردته ويقتل مرتدا، فتكون الأولى هي الأصل والثانية شرط في عصمة دمه وفي صحة الأولى أيضا. ثانية شرط في صحة الأولى، فإذا لم يقل أشهد أن محمد رسول الله فإنه يعتبر مرتدا عن الإسلام. طيب، أما المذهب فكما رأيت توبته أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم أغمي عليه فمات، فهو مسلم ولا لا؟ غير مسلم على المذهب، غير مسلم، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدفن مع المسلمين. نعم. وعلى القول الثاني الذي يقول إن أشهد أن لا إله إلا الله كاف في الإسلام يكون مسلما. نعم. قال ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه، وش نحوه؟ كجحد تحريم الزنا مثلا والخمر، وجحد تحليل الخبز والبيض وما أشبهه. نعم. لأن عندنا جحد واجب وجحد محرم وجحد حلال، كلها قد تكون كفرا. طيب، فإذا كان كفر بجحد هذا فإن توبته مع الشهادتين، يقول المؤلف إقراره بالمجحود به. هذا رجل ينكر فرضية الصلاة، ينكر فرضية الصلاة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هل تصح توبته؟ ها؟ لا، ما تصح، لأنه جاحد. الشيء الذي حكمنا بردته من أجله لم يزال مصرا عليه، فلا بد أن يقر مع ذلك بماذا؟ بما جحده من فرضية الصلاة، لا بد يقر بذلك، فإن لم يفعل فهو لا زال على ردته. كذلك لو جحد تحريم الزنا، الزنا مو بحرام، نعم، الخمر ليس بحرام، نعم، وهذا جائز، وهو ممن عاش في الإسلام وعرف أحكام الإسلام، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يكفي في توبته هذه؟ لا، لأن ما حكمنا بردته إلا من أجل إنكاره تحريم ذلك، وهو لا يزال مصرا عليه. طيب، من كان كفره بسب الصحابة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه أصر على سب الصحابة، لم يتوب حتى الآن من الردة، لم يزل مرتدا حتى يقلع عن سب الصحابة ويبدل هذا السب بثناء. نعم. طيب، إذا كان كفره بترك الصلاة تهاونا وكسلا، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه لا يصلي، فهل يكفيه الشهادتان؟ لا، لا بد أن يصلي، فإن لم يفعل فهو لا يزال مرتدا، يعامل معاملة المرتدين. والمهم القاعدة في هذا أن الكافر الأصلي نكتفي بالشهادتين، أو على الأصح بالشهادة الأولى، ونلزمه بالثانية. والكافر غير الأصلي لا بد أن يتوب مما كان سببا في الحكم عليه بالردة مع الشهادتين، لا بد من الشهادتين، وأن يتوب مما جعلناه سببا في ردته، سواء كان جحد فرض أو جحد محرم مجمع على تحريمه، أو محلل مجمع على حله، أو ترك صلاة، أو ما أشبه ذلك. لا ما جاء. ثم قال إقرار بما تحول به أو قوله، طريق ثاني للتوبة فيما كان لدته بجحد فرض ونحوه، أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. انتبه لهذه النقطة، هل تحتاج إلى مناقشة ولا واضحة؟ قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام، هذه الكلمة في الواقع كلمة مجملة ما تدلنا على أنه تاب توبة حقيقية. لماذا؟ لأنه قد يعتقد أن ما هو عليه هو الإسلام، وما أكثر الذين يدعون أنهم مسلمون ويتبجحون بالإسلام وهم كفار، يسبون الصحابة ويعتقدون أن جبريل أخطأ في الوحي فنزل به على محمد وقد أمر أن ينزل به على علي وما أشبه ذلك، وهم يدعون أنهم مسلمون. فإذا قال أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام، فهل نجعل ذلك توبة يرتفع بها عنه حكم الردة أو لا؟ لا. الواقع أن هذه الكلمة من المؤلف رحمه الله فيها نظر طاهر، لأنه قد يكون محكوما بردته من أجل فعل يعتقد هو أنه من الإسلام وليس من الإسلام في شيء، فمثل هذا لا نقبل منه حتى يصرح بأنه رجع عما حكمنا بكفره من أجله. أما أنه بريء من دين الإسلام، من كل دين يخالف الإسلام، فهذا لا يدل على توبته ما دام هو يقول إنه مسلم. ما دام يعرف الإسلام ويريد بالإسلام ما أراده المسلمون هذا صح، لكن هل اللي في عهد الرسول اللي يقول أنا مسلم يعني معكم مع الرسول وأصحابه، يعني على دين الرسول وأصحابه، واضح أنه مسلم. نعم.
فقلنا حكمة حب الرسول يتعلق فيه حق شخصي للرسول باعتباره شخص،
نعم،
وهذا يبقى معلق إلى يوم القيامة مثال فوق العدنين،
نعم،
وحق للرسول باعتباره رسول، وهذا حق لله سبحانه وتعالى، وقد دل أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن حق.
نعم.
هذا التفسير قال
هذا قول من يقول انه يقبل. نعم.
لمن ترك
الصلاة. نعم. هو تارك الصلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
لكن
عند توبته نقول نعم نعم. إلا إذا علمنا أنه لم يزل عليها. الظاهر يكفي أنه ولا ظاهر كلام المؤلف أنه لابد مع الشهادتين يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنني ملتزم بفعل الصلاة ويصلي فعلا. ها؟ طيب
بالنسبه لمن
يعني
يقال انه يلزم من ذلك الشهاده بان الحمد لله لانهم يشركون.
نعم.
فاذا قرر والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اله الا الله.
نعم.
فاذا قرر بلا اله الا الله قرر منا بان الحمد لله.
نعم. هو
مع حديث مثل
ما دام يقول انه لا اله الا الله وانه ضمنا يقر بشهاده محمد رسول الله، نقول قل اشهد ان محمد رسول الله. اذا ابى حكمنا بردته.
إذا كان يقول لا إله إلا الله ويتمسح في القبر ويدعو تلك
حال كثير. هذا نقول له أيضا لابد أن تقر بأن ما أنت عليه شرك وتتوب منه. يعني على كل فرد لا قصدك ولا عموما؟ بمعنى أنه قال كل أصحاب الرسول ارتدوا إلا نفرا قليلا. لا 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 هذا فيه تفصيل، لكن إذا سبهم عموما مثل أن يقول كلهم ارتدوا إلا خمسة أو ستة وما أشبه ذلك. هذه نفس الشيء كل واحد، يعني لو قال أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قوم سوء لا خير فيهم وما أشبه ذلك هذا كفر. لا يعني لا نعم، لو ما وصفهم بالردة، إذا وصفهم بالفسق أو بشيء في دينهم أو ما أشبه ذلك فهذا كافر. لا 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 أشخاص إلى الأحوال البشرية دون الدينية، مثل أن وصف بعضهم بالجبن أو بالفقر أو بسوء الخلق هذا ما يكفر، وإن سبهم بما يتعلق بالدين فهذا فيه أيضا تفصيل، لأن منهم من سبه قدح عظيم كسب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم من دون ذلك. هنا. أما إذا كان لم يبلغهم الحق ولا علموا به وكان مستورا عنهم بعلماء السوء فإن هؤلاء معذورون أمام الله عز وجل، وهم بالنسبة إلينا مسلمون ولا كافرون؟ ها؟ مسلمون، يعني نأخذ بعذرهم، بخلاف الإنسان الذي تدين بدين الكفر. هؤلاء يقولون نحن مسلمون ولا ظنوا أن هذا كفر، فيعامل هؤلاء معاملة المسلمين. أما من كان يدين بدين الكفر وليس مسلما ولا ينتسب للإسلام فهذا كافر، يعني يحكم له في الدنيا بظاهر حاله وهو الكفر، حتى وإن كان معذورا عند الله فإنه بالنسبة إلينا نحكم له بظاهر حاله وهو الكفر. مثل من؟ كاليهود والنصارى وأشباههم الذين عمي عليهم الحق ولم يبين لهم، فهؤلاء بالنسبة لنا كفار، فيجب أن نعرف الفرق. أما حكمهم عند الله يوم القيامة فالصحيح أن من لم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم بما كانوا يعملون. نعم. إيه لكن ما هو قلنا إذا كان التأويل سائغا في اللغة العربية فهم يعذرون بتأويلهم. أي نعم نعم، لكن قد يقال بفسقهم، لكن ما سمعت أحدا قال بتفسيق هؤلاء، لأنه قد لا يتبين له وجه الخطأ. هو طالب العلم الضعيف تجده ساذجا، يعني ما عنده هذه التأويلات اللي مكثت في قلبه حتى صعب عليه استخراجها. طيب المهم الشروط كم صارت؟ خمسة. قال المؤلف يستتاب دعي عليه ثلاثة أيام والداعي من؟ الإمام أو نائبه. وضيق عليه، بماذا ضيق عليه؟ بكل الحالات، يعني لا يحبس حبسا لكن يضيق عليه بكل شيء، بالأكل والشرب والكلام والبيع والشراء، نعم، حتى يصبح يقول الناس لا مساس. فإن تاب فذلك المطلوب، وإن لم يتوب قال المؤلف فإن لم يسلم قتل بالسيف. ولكني أظن أن أحدا لا يمكن أن يدع الإسلام مع هذه الحال، يدعى إليه ويضيق عليه ويقال إن لم تسلم قتلناك ثم لا يسلم، هذا بعيد. فإنه قد يسلم ولو كان إسلامه ظاهرا فقط. والقول الثاني في المسألة أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل بدون تأجيل. والقول الثالث أنه يقتل بدون استتابة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاثة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله من بدل دينه فاقتلوه ولم يذكر استتابة. وتحمل الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب وغيره في الاستتابة على أنهم رأوا أن ذلك مصلحة، وحينئذ نقول فالأصل أن من ارتد يقتل بدون استتابة، نعم، إلا إذا رأى الحاكم المصلحة. وقد سبق أن بينا كيف تكون المصلحة، أتذكرون ذلك؟ نعم. طيب، ثم قال فإن لم يسلم قتل بالسيف. إن لم يسلم جملة شرطية، فعل الشرط إن لم يسلم وجوابه قتل. ومن الذي يقتله؟ قال العلماء لا يقتله إلا الإمام أو نائبه، ونائب الإمام في هذا هو الأمير. لا، نائب الإمام هنا الأمير لا القاضي، لأن الأمير منفذ وهذا تنفيذ حكم، فالذي يقتله هو الإمام أو نائبه. ولا يحل لأحد قتله مع أنه مباح الدم، لأن في قتله افتياتا على ولي الأمر، ولأن في قتله سببا للفوضى بين الناس، فإن هذا وإن قتله بحق يعني لأنه مهدر الدم قد يسبب ذلك فتنة بين هذا القاتل وبين أولياء المقتول المرتد، فيحاولون أن يأخذوا بماذا؟ بالثأر من هذا الذي قتل المرتد وإن كان مباح الدم. ولهذا لا يتولى قتله إلا الإمام أو نائبه. فإن قتله غيره فهل يضمنه؟ ها؟ أي نعم، لا يضمنه لأنه غير معصوم، لا يضمنه لا بقصاص ولا بدية، ولكن يؤدب هذا القاتل ويعذر بما يراه الإمام. قال العلماء إلا إذا لحق بدار الحرب، يعني هذا المرتد والعياذ بالله لما ارتد خاف من السيف فذهب إلى بلاد الكفار، قالوا فلكل واحد من يقتله. لماذا؟ لأن بلاد الكفار ليس فيها حاكم إسلامي، وإنما تحكم بماذا؟ بأحكام الكفر، ولا ولاية للكافر فيها على المسلمين. قال المؤلف قتل بالسيف. أدوات القتل متعددة، منها يا طلال وغير شنك وغير السند، أنا ما ذكر الأخ طلال، ومنها غيرها أيضا. يمكن من أسهل ما يكون وأسرع ما يكون الصعق بالكهرباء، نعم، ومع ذلك لا يجوز على المذهب أن نصعق بالكهرباء، وإنما يقتل بالسيف. لو قال قائل لماذا لا نصعقه بالكهرباء لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فالجواب أنه قال إحسان القتلة والذبحة أن تكون على وفق الشرع، ولهذا نحن نرجم الزاني المحصن بإيش؟ بالحجارة حتى يموت، وفي هذا تعذيب له، لكن هذا هو القتل الحسن الذي أمرنا به. القتل بالسيف هو المعهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان أولى من غيره. القتل بالسيف أنكى، لأنه إذا رؤي الرجل هذا مضرجا بدمائه صار أهيب للناس وأشد وقعا في نفوسهم مما لو سلطنا عليه سلك كهربائي وقف على طول في الحال. فإن الأول أنكى وأبلغ في التهيب والتحذير، لهذا يقتل بالسيف. ثم قال المؤلف بعد أن ذكر أنه يستتاب، استثنى المؤلف أنواعا من الردة لا تمكن فيها الاستتابة، بل يقتل المرتد فيها بدون استتابة لعدم قبول توبته، وهي أولا قال ولا تقبل توبة من سب الله، الذي يسب الله لا تقبل توبته. كيف يسب الله؟ يطعن في حكمته، يطعن في شرعه، يطعن في صفة من صفاته، يطعن في فعل من أفعاله، يطعن في ذاته عز وجل، يقول إنه مفتقر للولد، مفتقر للزوجة، وما أشبه ذلك من النقائص التي ينزه الله عنها. فكل من وصف الله تعالى بنقيصة فهو ساب له، يعني هذا هو حقيقة السب، أن تصف غيرك بما هو نقص في حقه. نعم، فإذا سب الله عز وجل سبا يكفر به، وكل سب لله فهو كفر، فإنه يقتل كفرا حتى لو تاب وأعلن على الملأ أنه تائب ووصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال وقال سبحانه لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، فإنه لا يقبل منه حتى ولو حسنت حاله وظهرت عبادته واستنار وجهه، فإننا لا نقبل توبته بل نقتله. وليس أننا نعدمه فقط، نقتله ولا نكفنه ولا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا يدفن مع المسلمين، لأن توبته غير مقبولة. لماذا؟ قالوا لعظم ردته، لأن هذه أعظم ما يكون من الردة، أن يسب الخالق عز وجل وهو المنزه عن كل عيب ونقص. فلهذا نقول إنه لا تقبل توبته. طبعا هذا فيما بيننا وبينه، فنجري عليه في الدنيا أحكام الكفر، أما فيما بينه وبين الله عز وجل فإنه على نيته، إذا كان صادقا في توبته فالله عز وجل يجزيه بما يستحق. نعم، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون الكافر أصليا أو مرتدا، أي أن من سب الله ولو كان كفره أصليا فإنها لا تقبل توبته. نعم، ولكن الظاهر هذا غير مراد. لماذا؟ لأن كثيرا من الكفار الذين أسلموا كانوا يسبون الله، كما قال تعالى ولا تسبوا الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. ويدل لذلك أيضا أنه غير مراد أن المؤلف ذكر هذا في باب أحكام إيش المرتد، فالظاهر أنه أراد الذي ارتد بسب الله، بخلاف الكافر الأصلي فإن نقبل توبته ولو كان قد سب الله عز وجل. هذا ما ذهب إليه المؤلف. والصحيح أن من سب الله عز وجل إذا علمنا صدق توبته فإنه يقبل، فإنها تقبل توبته ويحكم بإسلامه، لعموم قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلى آخر الآيات. هذه الآية أجمع العلماء على أنها في التائبين، وكلمة إن الله يغفر الذنوب جميعا، لو سألتكم هل سب الله ذنب؟ ها؟ والآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، فإذا علمنا صدق توبته فإننا نقبل توبته ونقول بارك الله فيك وأهلا بك وسهلا، نعم، ونشجعه على إسلامه وعلى وصفه ربه عز وجل بما هو أهله من صفات الكمال، ويكون ذلك السب والعيب قد زال قد زال. ويدل لذلك قوله تعالى ولئن سألتهم لا يعني مع الآيات السابقة ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة ولا عفو عن مثل هؤلاء إلا بالتوبة. وهذا يدل على أنهم إذا تابوا عفى الله عنهم، والاستهزاء من أعظم السب. ثانيا قال أو رسوله يعني من سب رسول محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا تقبل توبته، بأن وصفوا بما هو نقص في حقه، نقص يعود على الرسالة وقد يقال وعلى شخصه. لو وصفه بأنه كاذب أو ساحر أو يلعب على الناس على عقولهم أو ما أشبه ذلك فهو إيش؟ مرتد، ولا تقبل توبته لأن ذنبه عظيم، ذنبه عظيم لا تقبل التوبة منه، فلعظم ردته لا نقبل توبته. ونقول كما قلنا في سب الله عز وجل إن القول الراجح في هذه المسألة أننا إذا علمنا صدق توبته وأن توبته حقيقة ورأيناه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدافع عن شرعه فإننا نقبل توبته، نقبل توبته لأن الله يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن إذا قبلنا توبته فهل يسقط عنه القتل أو لا يسقط؟ هذا محل خلاف بين العلماء، يعني خلاف في داخل خلاف. أولا هل تقبل توبته أم لا؟ عرفنا أن المذهب لا تقبل توبته، فنقتله ونعامله بمعاملة الكفار، وفي الآخرة حكم إلى الله. القول الثاني أنها تقبل توبته، ولكن إذا قبلنا توبته هل نقتله أو لا نقتله؟ في هذا أيضا خلاف، فمن العلماء من يقول إذا قبلنا توبته رفعنا القتل عنه، رفعنا القتل عنه، لأنه لأنه إنما حل قتله بماذا مشرف؟ بارتداده. فإذا تاب من الردة ارتفع حكم الكفر وهو القتل فلا يقتل، ولأننا حكمنا بكفره بسب النبي صلى الله عليه وسلم لا لشخص الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لأنه رسول الله، فإذا تاب رفعنا عنه القتل. والقول الثاني في المسألة أنه إذا تاب قبلنا توبته ولكن يجب علينا أن نقتله، يجب أن نقتله، أي أن توبته لا ترفع القتل عنه. كيف؟ يقول لأن قتله حق للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم هل عفى عن حقه أم لم يعفو، بخلاف من سب الله فإن قتله حق لله، والله تعالى قد أعلمنا بأنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، فيسقط عنه أي عمن سب الله القتل. أما من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نقبل توبته ونقول هو الآن مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويرث من مات من أقاربه ويرث، لكن القتل واجب. لماذا؟ نعم، أخذا بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من حق الرسول. وفي هذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا مجلدا سماه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول، الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول، وأن من سبه عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل بكل حال. المسألة الثالثة قال: ولا من تكررت ردته، من تكررت ردته فإنه يقتل، مثل كفر ثم تاب ثم كفر، تكررت ولا لا؟ تكررت، لا نقبل توبته المرة الثانية، ما نقبل توبته. لماذا؟ قال: لأنه لما كذب في التوبة الأولى فيمكن أنه كذب في التوبة الثانية، نعم، فلا نقبل. قد يكون هذا الرجل متلاعبا يكفر اليوم ويتوب غدا، ما نقبل. والتكرار يحصل بثنتين، وقيل لا بد أن يكون ثلاثا، وهو رواية عن أحمد، لكن المذهب يحصل باثنتين. طيب، العلة لماذا قلت؟ لأنه قد يكون كاذبا في الثانية كما كذب في الأولى. ولكن نعم، هذا التعليل. الدليل قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وانتفاء المغفرة عنهم لعدم قبول توبتهم، ولو قبل الله توبتهم لغفر لهم. طيب، هذا دليل. والأول تعليل. وقال بعض العلماء: إذا علمنا صدق توبته قبلناها ولو تكررت، قبلناها ولو تكررت. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي أذنب ذنبا فتاب منه، ثم أذنب فتاب، ثم أذنب فتاب، فقال الله عز وجل: قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. وهذا الرجل تكرر منه الذنب وقبل الله توبته. فإذا علمنا أنه صادق في التوبة فما المانع من القبول؟ وأجاب هؤلاء، نعم، استدل هؤلاء بما أشرت إليه من الحديث وبالتعليل الثاني أن إذا علمنا صدق توبته فما المانع من قبولها. وأجابوا عن الأول، عن دليل الأولين، فقالوا: إن الآية الكريمة ليس آخرها أن الرجل تاب، وش آخرها؟ ثم ازدادوا كفرا. فهؤلاء الذين ازدادوا كفرا لم يكن له يغفر لهم، يعني ما يوفقهم الله للتوبة. ليس المعنى أنهم لو تابوا لم يتوب الله عليهم، لكن لا يوفقون، ما داموا العياذ بالله صاروا هكذا غير مستقبلين على أمر، والنهاية أنهم إيش؟ ازدادوا كفرا. فهؤلاء يبعد كل البعد أن يوفقوا للتوبة. وأما التعليل وقولهم إنه قد يكون كاذبا في التوبة، فنقول هذا غير مسلم، فإن الإنسان قد يتوب من الذنب توبة حقيقية ولكن تسول له نفسه، نعم، فيعود إليه، وهذا أمر مجرب. الإنسان المسلم يتوب من المعاصي توبة حقيقية صادقة، ولكن تأتي أسباب تكون مغرية له فيعود إلى الذنب، وهذا أمر مشاهد. إذن الصواب في هذه المسألة أيضا أن من تكررت ردته فإن توبته تقبل كغيره، فهذه ثلاث مسائل ذكر الفقهاء رحمهم الله أنها لا تقبل. في مسألة رابعة وهي المنافق، المنافق لا تقبل توبته. نعم، من المنافق؟ هو الزنديق. وكأن ياسرا يقول ومن هو الزنديق؟ معروف، من هو؟ أحسنت، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا المنافق. وهو الزنديق عند الفقهاء الذي يظهر أنه مسلم وهو كافر بالله العظيم. يقول الفقهاء رحمهم الله إنها لا تقبل توبته. قال السفاريني في عقيدته: لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. هو من الأصل يقول أنه مسلم قل لا، وما زال يقول أنه مسلم، فلم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، وحينئذ لا نعلم أنه صادق في قوله إنه تاب. قد يكون هذا نفاقا كما كان أولا نفاقا، ولكن الصحيح أيضا أنه إذا أننا إذا علمنا صدق توبة المنافق فإننا نقبل توبته، والقرآن يدل على ذلك. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. سؤال الخليل، ماذا تقول؟ وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ولهذا يجب علينا في توبة المنافق أن ننتبه ونتحرى بدقة وننظر العمل الحقيقي الذي يدل على أنه تاب. هذه أربع حالات لا تقبل فيها توبة المرتد. والصواب أنه ما من ذنب مهما عظم إذا تاب الإنسان منه توبة حقيقية إلا ويغفره الله عز وجل. نعم، نعم، نعم. ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. هؤلاء لأنهم ازدادوا كفرا، والغالب أنهم ما يتوبون، مثل الآية الثانية تقيدها الآية الثانية. لكن هذه التوبة في الغالب ما تكون حقيقة، لأن قوله لم يكن الله ليغفر لهم يدل أنهم هم موفقين عن توبة حقيقية. نعم، كيف؟
الذي يسب الله سبحانه وتعالى هل اشترط له أن يثني على الله سبحانه وتعالى؟
ولا بد أن نرجع. الذي يسب الله إذا تاب لا بد أن يرجع عن سبه.
أي
نعم، كيف؟ نعم، يلزم. يعني ما يكفي أن يقول أنا لا أقول ما ذكرته أولا حتى يثني على الله عز وجل بما هو أهله. نعم،
الذي تاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب تقبل توبته، ولكن يقال أنه يقبل.
نعم،
لأنهم يقولون أن ذلك حق الرسول صلى الله عليه
وسلم. نعم،
ما هو دليلهم على أن يعني حق الرسول هو قبل هذا؟
أي نعم، الدليل على هذا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام له من الحق العظيم ما ليس غيره من الناس، وسب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كسب فلان أو فلان، لأنه سب للشرع، فكان مستحقا للقتل بهذا السب. لما تاب فيما بينه وبين الله، لأن سبه للرسول في الواقع انتهاك لحرمة الله وحرمة رسوله، لما تاب من السب فيما بينه وبين الله قلنا نرفع عنك حكم الكفر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يأخذ بحقه. ومن أراد أن يتبين له هذا الشيء فليرجع إلى الكتاب الذي أشرت إليه، كتاب شيخ الإسلام الصارم المسنون في تحكم قاتل ساب الرسول. نعم،
جاهل لله.
نعم هو مستلزم، مستلزم سب الرسول مستلزم لسب الله. ها؟ لأنه حقه سمح عنه الرسول، له حق إن شاء عفى عنه وإن شاء لم يعفو، لكن بعد موته لا ليس بيده عفو ولا انتقام. نعم نعم إيه؟ البرسام يقولون إنها علة في الدماغ يصاب بها الإنسان نسأل الله العافية، يبدأ يخذرك فيها يهذي ما يدري وش يقول. سمى عند العامة أظن، اسم عند العامة ايش اسمها يا غانم؟ كيف سميناها لكم لما كنا نتكلم على تصرفات المريض؟ يسمونها أبا دمغة. العام الأنثى تدعي على ولدها بعض الحين تقول أعطاك أبو دمغة. أبو دمغة هي هذه. نعم ها؟ نعم في خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يقتل. وفي قول ثاني إن الداعي للبدعة يقتل بكل حال ولو تاب، وإذا تاب نصلي عليه. يعني نعم المعامل في المسلمين. نعم عبد الوهاب بعد ذلك. نعم إيش؟ نعم نعم
ولا تعذبوه بعذاب الله.
نعم
وعمل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى
عنه
انما حرف الذين له.
هذا يقال انه اجتهد رضي الله عنه، اجتهد ولكن ما علم بالحديث، ولهذا لما قال ابن عباس رضي الله عنه يعني لو كنت في مقام علي بن ابي طالب لقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وما أحرقتهم بالنار لقوله ولا تعذبوا بعذاب الله. فلما بلغ علي